بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني أو المجلس الثاني من شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب، تفضل يا شيخ محمد اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
قبل هذا شيخ أحمد، يقولون قال المصنف رحمه الله تعالى، قل قال المصنف ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم وأقرأ. تفضل.
قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. إلا رحمك الله وأنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى
نعم.
الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية الأولى إلى الثالثة من سورة العصر.
هذا من كلام ال يعني نعم عارف الآيات. لا، هذا قاله، هذا وضعه من يعني اهتم بالرسالة فقط، ليس الشيخ عبد الوهاب لم يقل الآيات. طيب، يكفي يا شيخ أحمد. نبدأ بالرسالة إخواني. أقول بدأ المؤلف رحمه الله تعالى رسالته هذه ببسم الله الرحمن الرحيم، أي بدأها بالبسملة، أليس كذلك؟ طيب، لماذا بدأها بالبسملة؟ يقول العلماء لثلاثة أمور. الأمر الأول اقتداء بكتاب الله العزيز، فإن الله جل وعلا افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. والسبب الثاني اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسائل ويرسلها إلى الملوك وغيرهم ويبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على هذا ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي سفيان رضي الله عنه، وفيه أي في هذا الحديث، حديث طويل، وفيه ثم دعا بكتاب رسول الله، أي هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة موجهة إلى هرقل عظيم الروم، وفي أولها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. هذان سببان. سبب ثالث الذي جعل المصنف يبدأ بالبسملة عملا بما عليه العلماء من ابتداء رسائلهم وكتبهم ومصنفاتهم ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. انتبهوا يا إخوة، قوله في هذه الجملة اعلم رحمك الله، هذا الدعاء بالرحمة، اعلم رحمك الله، وهذا الدعاء لمن؟ للمتعلم ولقارئ الرسالة ولمن يطلب العلم. والمعنى معنى اعلم رحمك الله أي كن رحمك الله متهيئا لما سيلقى عليك من المسائل الشرعية، ومستعدا أيضا لقبولها ومقبلا عليها، لأن هذه المسائل من الأصول المهمة والكبار التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعتني بها. وهذا الدعاء اعلم رحمك الله حقيقة دعاء عظيم لما فيه من استمالة قلب طالب العلم. عندما تقول له اعلم رحمك الله، تريد أن تنصح أحدا فتقول وفقك الله، تريد أن يعني تهدي شخص إلى أمر تقول حفظك الله وهداك، ماذا ينقدح في نفسه؟ لأن القلب يكون هذا سببا من أسباب قبول الخير الذي ستلقيه عليه، وفيه إعانة على ما سيقرأه أيضا طالب العلم في هذه الرسالة. وهذا يعني الدعاء مهم جدا استعماله في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، في الكتابة أيضا، في كتابة المقالات المطويات، لأنه يعين على الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. إذن كم عدد المسائل التي مطلوب منا تعلمها؟ أربع مسائل، هذا رقم واحد. طيب، ما حكم تعلمها؟ واجب، لأنه قال يجب علينا تعلمها. طيب، على من تجب؟ علينا نحن المسلمين، أليس كذلك؟ لأنه قال يجب علينا، على من؟ علينا نحن المسلمون. طيب، ما الذي يجب على كل مسلم تعلمه نحو هذه المسائل؟ قال ماذا؟ تعلمها، دراستها، تفهمها، النظر فيها، طلبها، لأنه قال ماذا؟ يجب، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم، هذا الواجب علينا. إذن هذه الجملة فيها ماذا؟ أربع أمور: بيان عدد المسائل التي يجب تعلمها، بيان حكم تعلمها وأنها واجب، على من يجب، وما هو الواجب نحوها وهو تعلمها ودراستها وتفهمها. طيب، يقول يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هو التعلم؟ التعلم هو تحصيل العلم أخواني، إذا قلنا تعلم يعني يحصل العلم ويطلب العلم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هذه المسائل إجمالا ماذا قال؟ قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن المسألة الأولى ماذا إخواني؟ المسألة الأولى ماذا؟ لا تشغلوا أنفسكم بالأطفال، العلم. ما المراد بالعلم هنا؟ العلم الشرعي، العلم الذي مصدره الكتاب والسنة. العلم هنا قال من المسائل التي يجب تعلمها العلم، ثم فسر العلم. العلم الشرعي إخواني من حيث حكم تعلمه ينقسم إلى قسمين: علم يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى فرض عين، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل، لا يعذر بذلك. وعلم لا يجب تعلمه على كل حد، على كل أحد، إنما يجب على بعض الناس دون بعض. هذا يسمى ماذا؟ فرض كفاية. يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كصلاة الجنازة وغيرها. طيب، ثم فسر هذا العلم، قال: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأصول الثلاثة بين المؤلف أنه يجب تعلمها، وهذا واضح. السؤال من خلال ما تقدم: هل يجب تعلمها وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة، أم أنه يكفي دراسة البعض لها؟ ها؟ عين. نعم، يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، أي أنها فرض عين، لأن هذه المعرفة لله ولرسوله ولدينه تجب على كل مسلم، ويأثم الإنسان إذا فرط فيها ولم يهتم بها. وهذه الأصول الثلاثة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. من يقول فريضة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا هناك حديث يتداول بين الناس وفي وسائل التواصل: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هكذا بزيادة مسلمة لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم. وسيأتي في موضعه إن شاء الله صفة هذه المعرفة اللازمة لنا أو علينا ولدين الإسلام، كذلك ما هو اللازم علينا عند كل أصل إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بأي شيء؟ بالأدلة. قفوا عند قوله بالأدلة. هذه اللفظة من المؤلف تنبيه منه رحمه الله إلى أن هذه المعرفة لابد أن تكون مبنية على الدليل، لابد أن تكون مبنية على قال الله قال رسوله. وما هو الدليل؟ الدليل معناه هو الذي يوصل إلى المطلوب، هو الذي يرشد إلى المقصود، والذي يؤدي إلى المراد والهدف. هذا هو الدليل. أعظم فائدة يجنيها المسلم من التمسك بالدليل ما هي؟ أن يعصم من الضلال. يعصم من الضلال. لماذا يعصم من الضلال؟ لأنه تمسك بكتاب الله، أخذ بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسلم أيضا من الانحراف، ويكون بعيدا عن التخبط والتشتت، يكون مرتاحا، يكون ذهنه صافيا هادئا. لماذا؟ لأنه عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا: تركت فيكم شيئين لن تضلوا. ضمان من الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين، مصدرين أساسيين متينين، ما هما؟ طيب، كتاب الله وسنة رسوله. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. لاحظوا: ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة أتمنى من كل شخص منكم أن يحفظها، طيبة جدا، نقلها عنه تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة جميلة أم لا؟ جميلة وسهلة حفظها، أليس كذلك؟ من فارق الدليل، هكذا يقول، من فارق الدليل ضل السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تركت فيكم شيئا لن تضلوا ما تمسكتم بهما. من فارق الدليل، الذي يهمل الدليل ويضيعه ويعرض عنه ولا يلتفت إليه، يضل السبيل. السبيل هو طريق الجنة، طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال رحمه الله: العمل به. العمل بأي شيء؟ بالعلم. أحسنت. العلم بمقتضى هذه المعرفة، معرفة بالله، معرفة بدينه، معرفة برسوله صلى الله عليه وسلم، لأن لله حقا علينا، ولدينه حقا علينا، ولنبيه صلى الله عليه وسلم حقا علينا. كل هذه الحقوق يجب علينا أن نعمل بها بعد معرفتها وبعد أن نتعلمها. ومن عمل إخواني بعلمه فقد شكر نعمة العلم معي. من عمل بعلمه فقد شكر الله على نعمة العلم التي وفقه الله لها. كيف يكون هذا؟ يقول أبو قلابة أحد العلماء الثقات المتقدمين من الرواة الحديث، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. يقول أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. يعني أعمل بعلمك، يعني أحدث الله لك علم يعني أعطاك الله علما جديدا، هذا معنى أحدث الله لك علم. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، يعني أعمل بعلمك الجديد الذي أعطاك الله إياه، وبهذا تكون ماذا؟ شاكرا لنعمة العلم. طيب، من عمل بعلمه أيضا حفظ علمه. نعم، وهذا مجرب إخواني. من عمل بعلمه حفظ علمه ولم ينسه، وأمن عليه أيضا من التفلت. يقول وكيع بن الجراح شيخ الشافعي، يقول وكيع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كيف يحفظ الحديث؟ يعمل به، والأمر بسيط جدا وسهل يسير. الآن مثلا الذكر الذي قلت له لكم في الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. كيف تحفظونه؟ إذا عملتم به. الذكر الآخر الذي يقال عند الأذان كيف تحفظونه؟ تعملون به. وهكذا كنا نستعين على حفظ الحديث بماذا؟ أكملوا بالعمل به. ومن عمل بعلمه إخواني ثبت على دين الله، وكان ذلك من أعظم العون من الله له على المداومة على العبادة والإقبال على الطاعة. الدليل على هذا قول الله عز وجل، وانتبهوا: ولو أنهم ماذا فعلوا ماذا؟ ما يوعظون به، يذكرون به. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ماذا لهم؟ لكان خيرا لهم. الثمرة الأولى: وأشد تثبيتا. لاحظوا هذه الثمرة، الثبات جاءت نتيجة ماذا؟ العمل بما يوعظ به الإنسان، العمل بما يذكر به طالب العلم، العمل بما يتعلمه من علم جديد، بهذا يثبت طالب العلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. آية واحدة تضمنت فضائل العمل بالعلم كلها إن شاء الله، أربع فوائد في آية واحدة، تأملوا فيها وارجعوا لتفسير السعدي لها. أيضا من وفقه الله للعمل بعلم إخواني سلم من مشابهة اليهود والنصارى الذين يعلمون ولا يعملون. ماذا قال الله عز وجل فيهم في سورة الجمعة؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يعني أجلكم الله حمار وعلى ظهره كتب، يستفيد منها؟ ما يستفيد منها. هؤلاء أجلكم الله كالحمير، يعلمون وعندهم آيات الله تتلى عليهم ولا يعملون، إذن هم كالحمير، هكذا وصفهم الله تعالى. لذلك من عمل بعلمه سلم من مشابهة هؤلاء الكفار. ومن عمل بعلمه أيضا سلم من التوبيخ، وخرج من وصف الله عز وجل وخرج من غضب الله جل وعلا وسخطه. نعم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت أشد الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أي لماذا تقولون الخير، لماذا تحثون غيركم عليه وأنتم لا تفعلونه، في الوقت نفسه تنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متصفون به وأنتم تعملونه والعياذ بالله. فهل يليق هذا بالمؤمن إخواني؟ هل يليق أن يتصف بهذه الصفة الذميمة؟ لهذا قال الله: لما تقولون ما لا تفعلون، لا ينبغي هذا منكم، اعملوا بعلمكم، اجتهدوا في العمل بما علمكم الله. والنصوص والآثار في هذا يعني الباب كثيرة جدا، قد ألف الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 463 هجري رسالة قيمة جدا اسمها اقتضاء العلم العمل، هكذا سمى الرسالة. هذه الرسالة جمع فيها كثير من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح في ضرورة العمل بالعلم وفي التشجيع على العمل بالعلم. أنصح صراحة بقراءتها ودراستها والنظر يعني فيها. إذن الواجب علينا يعني معشر من وفقه الله لطلب العلم أن نعطي ما نتعلمه من أحاديث رسول الله، ما نقرأه من تفسير كلام الله، أن نعطيه حقه، وحقه أن نعمل به وأن نرعى حفظ حدود الله عز وجل، حفظ الآيات القرآنية الأحاديث النبوية، ونجد في القيام بها والعمل بها حسب الاستطاعة مع الاستعانة بالله مع التوكل على الله. يقول الأخ: انتهى الوقت، نستمر أم ماذا؟ نأخذ مسألة واحدة. ها شيخ، حان وقت الصلاة، وقت الأذان. طيب خلاص، إذن نقف عند هذه المسألة الثالثة.